أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الوجه الثالث الذي استدل به على طهارة ماء الاستنجاء، والتوضيح هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي سقوط التلازم العرفي بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقي ذلك الشيء. هنا ملازمة بين نجاسة الشيء ونجاسة ملاقيه، كالبول مثلا نجس وملاقي البول نجس، كذلك سقوط التلازم بين طهارة الشيء وطهارة ملاقيه. ملاقي الطاهر محكوم بالطهارة، هذا هو التلازم الثاني. حسب هذا التلازم كل ما دل على طهارة ملاقي الشيء بالمطابقة دل على طهارة ذلك الشيء بالالتزام، هذا يكون أمرا واضحا. فنظرا إلى هذه المقدمة، الطائفة الثالثة من الروايات التي ذكرناها مفادها طهارة ملاقي ماء الاستنجاء، مفاد هذه الطائفة. ونظرا إلى هذا التلازم العرفي فتدل على طهارة ماء الاستنجاء بالالتزام، بالمطابقة تدل على طهارة ملاقي الماء الاستنجاء، بالالتزام تدل على طهارة ماء الاستنجاء. هذا هو المطلوب، المطلوب طهارة ماء الاستنجاء. فتكون هذه الطائفة من الروايات مقيدة لطائفة الأولى من الروايات، إذ مفاد الطائفة الأولى هو انفعال الماء القليل بملاقاته من النجاسة، وطهارة الاستنجاء مع كونه ماء طهارة الاستنجاء مع كونه قليلا لا يتنجس بملاقاته للنجاسة كالبول والغاية. واستفادة الحكم بالالتزام، أي الحكم بطهارة الشيء، استفادة الحكم بطهارة ملاقي ذلك الشيء، هذا متعارف عرفا ووقع شرعا، مستفاد من قول الشارع أيضا. إذ نرى في بعض الروايات حكم الشارع ملاقي العقرب قسم من الحيوان، فمن هذا الحكم نعلم بطهارة العقرب، إذا الحكم بطهارة ملاقي حكم بطهارة نفس ذلك الشيء كالعقرب وكبول الخفاش. حكم الشارع بالطهارة ملاقيه، فبول الخفاش يكون طاهر. هذا تمام الكلام في توضيح هذا الوجه الثالث على طهارة ماء الاستنجاء. الجواب عن هذا الوجه وعن هذا الاستدلال، نعم نلتزم بالدلالة الالتزامية في بعض الموارد، ولكن لا يمكن الالتزام بالدلالة الالتزامية في جميع الموارد. نلتزم بالدلالة الالتزامية في مثال العقرب، نلتزم هنا حيث حكم الشارع بطهارة ملاق العقرب، وهذا الحكم يدل التزاما بطهارة العقرب، فنلتزم بطهارة العقرب ونأخذ بهذه الدلالة الالتزامية في هذا المثال بالخصوص. والوجه في ذلك أنه لا محظور فيه، ليس فيه إشكال وليس فيه أي محظور، ليس هناك تمانع وليس هناك تعارض مع الدلالة الالتزامية الأخرى، فنأخذ به. وأما في خصوص المقام أي طهارة ماء الاستنجاء بالدلالة الالتزامية حيث مفاد طائفة الثالثة من الروايات، حكم الشارع بطهارة ملاق ماء الاستنجاء، فتدل هذه الروايات بالالتزام بطهارة ماء الاستنجاء. هذه الدلالة الالتزامية، ولكن لا يمكن لنا الأخذ بهذه الدلالة الالتزامية في خصوص محل الكلام. لماذا؟ لأن هذه الدلالة الالتزامية يكون مصادما مع الدلالة الالتزامية الأخرى، وهو قول الشارع بنجاسة العذر، بنجاسة البول. فهذا الكلام من الشارع يدل بالالتزام على نجاسة ملاق النجاسة وملاق البول، ولازم ذلك نجاسة ماء الاستنجاء، لأن ماء الاستنجاء يلاق العذر ويلاق البول. فحسب هذه الدلالة الالتزامية ماء الاستنجاء نجس، وحسب دلالة الالتزامية الأخرى وهي الدلالة الالتزامية للطائفة الثالثة من الروايات، ماء الاستنجاء طاهر. فتبعا يقع تصادم يقع التعارض بين الدلالتين الالتزاميتين، وحينما يقع التعارض بين فنرجع الى مقتضى قاعدة التعارض، وذكر في باب التعارض اذا وقع التعارض بين الدليلين فيقدم ما هو الراجح على ما هو المرجوح. فاذا كان لأحد الدليلين مرجح يقدم على دليل آخر. هل في المقام لأحد لإحدى الدلالتين مرجح؟ لا، ليس في المقام لإحدى الدلالتين مرجح، فنأخذ به. فلازم ذلك هو الحكم بالتساقط، حكم بالتساقط كلتا الدلالتين. بعد التساقط الدلالتين نرجع إلى الطائفة الأولى من الأخبار. الطائفة الأولى من الأخبار مفاد هذه الطائفة انفعال ماء القليل بالملاقات، ولازم ذلك بجازة ماء الاستنجاء، لأن ماء الاستنجاء ماء قليل وقد لاقى بالنجاسة بالبول أو بالغائط لاقى، فيحكم بنجاسته، يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء. فحاصل الكلام في المقام أن الحكم بطهارة ماء الاستنجاء بهذا الوجه الثالث غير تام، بل حسب تحقيق بالأدلة هو الحكم بنجاسة ماء الاستنجاء، فهذا الوجه أيضا لا يصح، فلا يمكن الاستدلال بطهارة ماء الاستنجاء بهذه الوجوه الثلاثة. وللكلام تتم الحمد لله.